بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، آخر ما أخذنا في درس الفقه ماذا؟ ما يرخص من لبس الحرير. ما هو الذي يرخص من لبس الحرير؟ عندك كمل الجواب. نعم، ما كان الحاجة قدر أصبعين، كان للحاجة مثل الحكة ونحو ذلك من الأمراض، يرخص فيه شيء يسير إن احتاج إلى ذلك. وأما اليوم مع توفر الوسائل والطب الحديث فلا يحتاج إلى الحرير. وهل النهي عن لبس الحرير خاص بلبسه أم هو عامل في أي استعمال من الاستعمالات؟ عام، حتى لو جلس عليه أو استخدمه في أي استخدام فإنه منهي عنه، منهي عنه. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن هذا أخذ ذهبا وحريرا. قال: هذا حرام على ذكور أمتي، حلال لإناثها. الذهب والحرير محرم. وفي الحديث الذي تذاكرناه: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسهم في الآخر. والله سبحانه وتعالى جعل الحرير من لباس أهل الجنة، يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ، ولباسهم فيها حرير. لكن من استعجل متاعه في الدنيا استعجلوا، من استعجل في الدنيا حتى لو دخل الجنة لا يكساه يوم القيامة. هكذا من استعجل الطيبات، مثل من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة، استعجل الطيبات، إلا إذا تاب توبة نصوحة. فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له، التائب من الذنب كمن لا ذنب له. هكذا ورد: من سمع الغنى في الدنيا لم يسمعها في الآخرة، غنى الحور العين، استعجل. سمع أصوات الساقطات من الفاجرات، أصوات العيدان وآلات اللهو والطرب، استعجل. يوم القيامة سيسمع أصوات غناء الحور العين. والآلات يوم القيامة ليست هذه العود، هي أصوات أغصان الأشجار، يمر عليها الرياح فتضطرب الأغصان فتصدر أصواتا كأعذب ما أنت سامع من الأصوات. هي الأوتار التي ينسج والتي يغني الحور العين على صوتها، على صوت أشجار الجنة يوم تضرب فيها الرياح فتصدر تلك الأصوات. إنك لتعجب من إنسان يضعف قلبه حتى يتعلق بهذه الأشياء، مع أنها ممرضة للقلب وتورث القلب ألما وحسرة. ليتها أنها تورث القلب يعني راحة، هذا غلطان. وإن أعطته راحة مؤقتة خديعة من الشيطان، يكمل سماع تلك الأغنية وبعدها يأتيه ضيق كأنما يصعد في السماء، ضيق لا يعلم به إلا الله. قال ابن القيم رحمه الله: حب الكتاب وحب ألحان الغنى في قلب عبد ليس يجتمعان. ما يجتمع في قلب الإنسان حب القرآن، صوت كلام الرحمن وصوت الشيطان، ما يجتمع. الأغاني صوت الشيطان. ثبت عن ابن مسعود أنه قال: الأغاني رقية الزنا، الأغاني رقية الزنا. وثبت عنه في تفسير قول الله عز وجل: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا فبشرهم بعذاب أليم. قال: والذي لا إله إلا هو أن لهو الحديث هو الغنى. وهذا ثابت عنه، ذكره ابن جرير وذكره ابن كثير وعامة من المفسرين. يقسم صحابي جليل، يقسم على أن لهو الحديث هو الغنى. وأيضا ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى عند تفسير قول الله جل وعلا: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. قال: المكاء التصفير والتصدية الصفير. وهكذا: أفبهذا الحديث، نعم الآية الأخرى، وأنتم سامدون. قال ابن عباس: أنتم سامدون أي مغنون، لغة الحميرية، اسمد لنا أي غني لنا. ثلاث آيات وردت في القرآن بمعناها، فسرها الصحابة رضي الله تعالى عنهم بأنها الغنى. آية لقمان: ومن الناس من يشتري لهو الحديث، أقسم ابن مسعود على أنها الغنى. والآية الثانية: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، فسروا المكاء والتصدية بالصفير والتصفيق، الصفير والتصفيق. فهذه من الأشياء التي تصحب الغنى. وثبت عن ابن عباس أيضا أنه فسر قوله تعالى: وأنتم سامدون أي مغنون، باللغة الحميرية، اسمد لنا أي غني لنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صوتان ملعونان، في الدنيا والآخرة، صوت مزمار عند نعمة ونائحة عند مصيبة، هذان الصوتان ملعونان، صوت مزمار عند نعمة ونائحة عند مصيبة. الحديث مخرج في السلسلة الصحيحة الإمام الألباني رحمه الله تعالى، وفي صحيح البخاري عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يأتي أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، يأتي أقوام من أمتي يستحلون الحرى، الحرى الزنا، والحرير معروف، والخمر معروف، والمعازف. هذا في صحيح البخاري. وقد غلط العلماء ابن حزم رحمه الله تعالى لما أتى إلى هذا الحديث فضعفه في صحيح البخاري وأباح الغنى، رد عليه العلماء في ذلك واعتبروا هذه غلطة كبيرة من ابن حزم رحمه الله تعالى، وتمسك بزلة هذا العالم كثير من بعض محسوبين على العلم من المعاصرين، بل إن بعضهم من ينتسب إلى العلم قال إنه لا ينام إلا على أغنية أم كلثوم وفائزة أحمد. الحمد الذي عافانا، نحن ما نعرف هذه الأسماء، لكن هكذا نقولها كما يقول هو، يقول لا ينام حتى يسمع أغاني أم كلثوم وفائزة أحمد، إنها أغاني تبعث كما يقول يعني الوطنية وحب الوطن ونحو ذلك. نسأل الله العافية والسلام أحدهم، نسأل الله العافية والسلام، الحمد لله الذي عافانا. طيب نأخذ الدرس إن شاء الله تعالى. قال: ويكره الأحمر والمعصفر على الصحيح وكذا المزعفر، لأننا نتحدث عن اللباس والزينة. آخر المسألة ذكرنا لبس الحرير ما نهي عنه، وذكرنا أن النهي قد نقل الإجماع على أنه نهي عنه، ولكن اختلفوا منهم من قال الكراهة ومنهم من قال التحريم، والصحيح على أنه للتحريم، وقد نقل الإجماع على ذلك، والصحيح أنه لا إجماع، لكن يبقى أنه قول الجمهور، وهو الصحيح أنه للتحريم لوجود الأدلة في ذلك الصريحة والوعيد في ذلك. طيب، لبس الأحمر من الثياب، وفي باب النهي قلنا في باب النهي عن الحمرة من اللباس أحاديث، منها حديث عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: نظر إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا علي ريطة مضرجة، أو الوريطة هي الملاءة، كلها نسج واحد وقطعة واحدة، وكل ثوب لين رقيق، يعني لباس قطعة واحدة، مضرجة أي ملطخة بعصفر، فالعصفر هو نبت، ايش قال هنا؟ المعصفر نبات صيفي من الفصيلة المركبة انبوبية الزهر، يستعمل زهره تابلا، ويستخرج منه صبغ أحمر يصبغ به الحرير ونحوه، كما في المعجم الوسيط، إذن صبغ بالأحمر المعصفر. فقال: ما هذه؟ فعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كرهها. قال: وعنه أيضا قال: مر علي النبي صلى الله عليه وسلم، مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل عليه ثوبان أحمران، فسلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، كره ذلك زجرا له لما رأى عليه ثوبين أحمرين. وقد يعارض هذا ما رواه البخاري من حديث البراء رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم مربوعا، وقد رأيته في حلة حمراء، ما رأيت شيئا أحسن منه. وقد ذكر الحافظ في هذا الباب ما تلخص من أقوال السلف في لبس الثوب الأحمر، وهي سبعة أقوال، وبعد أن سردها قال: والتحقيق في هذا المقام أن النهي عن لبس الأحمر إن كان من أجل أنه لبس الكفار فالقول فيه كالقول في الميترة الحمراء، يعني إذا كان يعني قد يكون إذا كان من ألبسة الكفار فتكون العلة فيه التشبه بالكفار، وإن لم تكن من ألبستهم وكانت من ألبسة النساء فيكون العلة فيه التشبه بالنساء، وهكذا إن كان فيه شهرة فيكون العلة في لباس الشهرة، وإن لم يكن من لباس الكفار ولا فيه شهرة ولا من ألبسة النساء يجوز ذلك. هذا أقرب الأقوال. إذن يبقى الحكم على الكراهة إلا في حالة واحدة، أن يعلم أن هذا اللباس ليس من ألبسة الكفار، لا يلبس الكفار ولا النساء، وليس فيه شهرة، والأقرب في ذلك كما سمعت أنه يكره ذلك وخاصة الصرف منه، لكن الذي هو ممزوج بألوان أخرى أو أن يلبس مثلا رداء أحمر وإزار لون آخر هذا لا يدخل تحت الكلام، إنما المنهي عن أن يلبس أحمر صرف، يلبس ثيابا كاملا كلها حمراء، هذا المنهي عنه. أما إذا كان مخلوطا بألوان أخرى فلا يدخل ذلك في النهي إطلاقا. وقد صح في البخاري من حديث البراء نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن المياثر الحمر وعن القسي. المياثر جمع ميثرة، وهي وطاء يوضع على سرج الفرس أو رحل البعير، كانت النساء تصنعه لأزواجهن من الأرجوان الأحمر ومن الديباج، وكانت مراكب العجم، نعم فيه تشبه بالعجم، مياثر الحمر. قال ابن مفلح في الآداب الشرعية: ويكره للرجل لبس أحمر مصمت، نص عليه يعني مصمت كامل شديد الحمرة، ليس فيه لون آخر. وقال الشيخ موفق الدين أي ابن قدامة: لا يكره، وعنه يكره شديد الحمرة دون خفيفها. قال: في الرعاية الكبرى وكذا الخلاف في البطانة، في البطانة الحمراء كذلك، أيضا ما كان في البطانة الحمراء الصرف الأولى البعد عنها، فالقليل من يستطيع يتخلص هذه الأيام، قد تكون الموضة عند النساء يعجبهن هذا، خاصة الوطاء والفرش، الأفضل أنه يبتعد عن الأحمر الصرف، يكون ممزوج بألوان أخرى، وإذا فعل الإنسان ذلك فإنه يكره له كراهة ولا يصل إلى حد التحريم، كراهة تنزيه. لا، نصوا على لبس الرجال بالنسبة للأحمر، ونعم بالنسبة نعم قد جاء المزعفر أنه منهي عنه للنساء أيضا، نعم ذكر هذا ابن عبد البر في الجامع، أنه جاء أنها نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس المعصفر، وأنه من حملها على المرأة المحدة فقط، لكن الصحيح أنه عام للرجال والنساء. كراهة التنزيه. قال المروذي: سألت أبا عبد الله عن المرأة تلبس المصبوغ الأحمر فكرهه كراهة شديدة، وقال: أما أن تريد الزينة فلا. ويقال إن أول من لبس الثياب الحمر آل قارون أو آل فرعون، ثم قرأ: فخرج على قومه في زينته. فسر بتلك الزينة أنها إيش؟ الأحمر. المروذي ذكرها ابن مفلح في الآداب الشرعية عن المروذي، من تلاميذ الإمام أحمد بن حنبل المروذي بالذال. إذن إيش أخذنا؟ نعم لبس الأحمر، إيش الخلاصة فيه؟ أنه مكروه، الصرف منه مكروه، إذا كان مخلوط بألوان أخرى فلا يكره.